الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 30 والأخير من كتاب الطهارة، وهو الدرس من كتاب بلوغ المرام. هذا هو الدرس 30 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 29 والأخير من كتاب الطهارة، والدرس 3 من باب الحيض. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية الأنصارية هي نسيبة إحدى المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تولت غسل ابنته زينب رضي الله عنها، ولها غير ذلك. قوله كنا لا نعد الكدرة والصفرة، كنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند جماهير العلماء له حكم الرفع. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهكذا قول الصحابي: أمرنا ونهينا، فإنه في حكم المرفوع، لأن الآمر لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والناهي لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قولها لا نعد الكدرة والصفرة، الكدرة هو تغير في لون الدم، والصفرة كذلك هو ميل لون الدم إلى مثل غسيل اللحم. في البخاري: لا نعدها شيئا، بدون لفظة بعد الطهر، ولفظة بعد الطهر جاءت عند أبي داود وقد تعل بالشذوذ، وذلك أن البخاري إنما تركها مع إخراجه لأصل الحديث لعلة فيها، كما هو مذهب مجموعة من العلماء، أن الحديث إذا كان أصله في الصحيحين ثم ترك صاحب الصحيح لفظ منه فلذهابهما إلى إعلاله، لا سيما وهذه اللفظة قد أدت إلى اختلاف كثير بين العلماء، فبسببها ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا إذا كانت بعد الطهر، أي بعد إن استبان طهر المرأة واغتسلت، فإنه لا يعد شيئا إذا رأت كدرة وصفرة. وذهب بعضهم إلى أن الكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا، سواء كانت قبل الحيض أو في أواخر الحيض أو في وسط الحيض. وذهب بعضهم إلى أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا في أواخر الحيض، إذا قد ول الحيض ولم تبق إلا الصفرة والكدرة فإنها تغتسل وتصلي، وهذا أظهر الأقوال والله أعلم، إذ لا يلزم أن الصفرة تأتي بعد الطهر، فقد تتصل بالحيض. وأما القول بأنه لعلها بقايا دم الحيض، فحديث أم عطية قاض على هذه المسألة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي يظن فيه المخالفة لهذه اللفظة، وأن النساء كنا يرسلن إليهن بالكرصف فتقول انتظرنا، لا سيما إذا رأت فيه بقايا حتى تظهر القصة البيضاء، فهذه نفسها قد تكلم عن الحديث من جهة. الجهة الثانية أن ليس كل النساء يكون طهرها بالقصة البيضاء، فقد تقدم معنا أن الطهر له علامات، منها انقطاع خروج الدم، ومنها ظهور الصفرة والكدرة، ومنها كذلك خروج رطوبة بيضاء، ومنها الجفاف. فكيف تلزم جميع النساء بأن تنتظر القصة البيضاء وقد تكون لا تعرف هذه القصة؟ قوله عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وفيه قصة، وأن اليهود قالوا: لا يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنعوا كل شيء إلا النكاح. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وظن أنه قد وجد عليهما، فاستقبلهما هدية من لبن فأرسل في إثرهما، فعلم أنه لم يجد عليهما في أنفسهم، لم يجد عليهما في نفسه. والناس في شأن المرأة ثلاث مذاهب. المذهب الأول اليهود، فإنهم يشددون في شأنها حتى لربما جعلوها في غرفة وحدها، ولا يستجيزون لبس لباس وقع فيه شيء من دمها، ولا يأكلون من طعامها وشرابها ما دامت في فترة حيضتها. والصنف الثاني النصارى، وهم أهل القذارة، إذ لا يبالون بمثل هذه الأشياء، وربما جاء بعضهم زوجته في أيام حيضها، وربما لم يتطهر حتى مما يخرج منه. والصنف الثالث، وهم أهل الإسلام الذين لازموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ملتزمون بنظافة البدن، كما أنهم ملتزمون بنظافة الروح، وهكذا يعتقدون في المرأة أنها لا تنجس إلا موضع الدم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام مع بعض نسائه يباشرها وهي حائض من فوق الإزار، كما سيأتي معنا. وفي هذا الحديث تشديد اليهود على أنفسهم وعلى غيرهم، ولهذا شدد عليهم في كثير من شؤونهم كما هو معلوم، وهذا من تعنتهم. وفي هذا الحديث أن الحائض ليست بنجسة، وإنما النجس فيها موطن الدم. وفي هذا الحديث وجوب مخالفة اليهود والنصارى اصنعوا كل شيء، أي مخالفين لهم في هذا الشأن إلا النكاح. ومعنى ذلك أنه يجوز له المصافحة والتقبيل والمباشرة لزوجه والأكل معها والاضطجاع معها إلى غير ذلك، إلا النكاح لما فيه من الأضرار الدينية والبدنية. وقد قال الله عز وجل في ذلك: اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في مكان الحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وجاء عن أم سلمة أنها كانت نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانخنست فلبست ثياب حيضتها، ثم عادت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا في استي؟ قالت: نعم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وجاء بنحوه عن ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها فوق الإزار وهي حائض. وفي هذا الحديث دليل على طهارة المسلمة، وأنه لا ينجس منها إلا موطن الدم كما تقدم. وفيه جواز معاشرة الرجل لزوجه ما لم يقع في المحظور الأعظم، وذلك أن اتيانها في أيام الحيض يعد كبيرا من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وفيه سد ذرائع الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر لأمور: الأمر الأول حتى لا يرى منها موطن الدم، فربما تقزز الإنسان من القرب. الأمر الثاني حتى لا يتنجس الإنسان بما يخرج من الدم. الأمر الثالث، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه حتى لا يقع في المحظور الأعظم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم أملك لإربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه طاعة المرأة لزوجها في المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتأتمر بأمره. قوله: فيباشرني، أي من إلصاق البشرة بالبشرة، وأنا حائض، أي في حال حيضها. وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما وضع رأسه في حجرها يقرأ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: ناولني الخمرة، قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن قطان، ورجح غيرهما وقفه. وهو حديث اختلف فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون تصحيحا وتضعيفا، وكان قد رواه شعبة مجودا له ثم رجع عنه، فقيل له: أما كنت ترفعه؟ قال: كنت مجنونا فصححت. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي، ومال إليه النسائي وضعفه آخرون كما في التلخيص وغيره، فهذا المحقق وغيره أيضا. والشاهد أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصل القول فيه إلى حكم الرفع، إذ أن الأموال لا تؤخذ بمثل هذه الموقوفات التي قد خالفه غيره فيها. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى قياس، وهو قولهم لما كان في كفارة المجامع في رمضان العتق وكذلك الإطعام، وكان في عدة كفارات نحو ذلك، فإن الذي يأتي أهله في الحيض تلحقه الكفارة. قول: الذي يأتي امرأته وهي حائض، أي في حال حيضها وحتى قبل غسلها، الذي اختلف بعض أهل العلم حتى لو جاءها بعد حيضها وقبل غسلها فإنه يلحقه الحكم. قال: يتصدق بدينار، قال بعض أهل العلم: يتصدق بدينار إذا كان في آخر حيضها، ويتصدق بنصف دينار إذا كان في أول حيضها أو العكس. والدينار هو 4 جرام يزيد قليلا أو ينقص قليلا، جعله بعضهم 4 جرام و25 جزء من الجرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزئ أن يعطي ذهبا على غير صورة الدينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدينار، لكن الحديث لم يثبت كما تقدم. والصحيح أن الكفارة فيه التوبة إلى الله عز وجل من عدم غشيانه، وجاء في ذلك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر. والحديث ضعيف، ومع القول بصحته يكون كفر دون كفر، أي أنه قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث. الحديث أخرجه البخاري، وأخرجه كذلك مسلم عن ابن عمر، وأشار مسلم إلى حديث أبي سعيد ولم يسق لفظه، وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النساء أن يواعدهن يوما، فوعدهن فوعظهن، فقالت إحداهن: يا رسول الله، أو قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. قالت إحداهن: يا رسول الله، ما نقصان العقل؟ قال: أليست شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ وأما نقصان دينها فإنها تفطر في رمضان وتمكث الليالي لا تصلي. وساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة، وهو أنه يجب على الحائض أن تفطر في رمضان، وإن صامت فهي آثمة، وإن استحلت ذلك كفرت مع ارتفاع الجهل عنها. وهكذا لا يجوز لها أن تصلي، بينما الواجب في حقها أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها التي روته عنها عمرة: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قال: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال العلماء: والعلة في ذلك أن الصوم لا يتكرر وقضاؤه لا مشقة فيه، بينما الصلاة تتكرر وربما يكون في قضائها مشقة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث أي طويل ساقه البخاري ومسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف الحديث ليبين أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، وربما استدل به جماهير أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ولا دلالة لهم فيه، لأن الحديث الذي بنى عليه هذا الحكم حديث ضعيف، وهو حديث لا يحل الحائض لمسجد ولا جنب من طريق جسر بن دجاجة، وهي مجهولة، بل قال البخاري: تأتي بالمناكير. قوله: لما جئنا سرف، هو منطقة تبعد من الحرم حوالي 16 كيلومتر بين مكة والمدينة، وإن شئت أن تقول بين التنعيم والجموم، وفيها قبرت ميمونة رضي الله عنها. قولها حط أي وقع فيها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: نفست. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج من ذكر ودعاء ووقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك، غير ألا تطوفي بالبيت. بمعنى أنها إذا أتاها الحيض بعد أن طافت بالبيت فإنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة عند الجمهور، حتى من يقول بمنعها من دخول المسجد، لأن الصفا والمروة ليست من المسجد. ولذلك كثير من العلماء لا يرون مضاعفة الأجر في الصلاة لمن صلى في الصفا والمروة إلا من جهة القياس، وهو أنها إذا اتصلت الصفوف، أما إذا صلى لغير ما حاجة ولغير ما زحمة فقد صلى خارج المسجد الحرام، وإنما أدخل الآن في البناء، وإلا هو ليس من المسجد الحرام، حتى جوز بعضهم جواز البيع والشراء فيه. قال: ألا تطوفي بالبيت، وذلك أن الطواف بالبيت صلاة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. واستدل به جماهير أهل العلم على اشتراط الطهارة في الطواف بالبيت ولا دلالة فيه، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطب البيت حتى توضأ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وأما الاستدلال بحديث خذوا عني مناسككم فهو استدلال بعيد، لأن من المناسك الواجب والمستحب وغير ذلك. قوله بالبيت المراد به الكعبة، وهذا من أسمائه، ومن أسمائه أيضا القبلة، حتى تطهري أي حتى يقع منك الطهر وتغتسلي، لما بينه في الحديث أنها قالت: يا رسول الله طهرت، قال: اغتسلي وتطيبي، أو كما قال لها صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان ذكرا لبيان بعض الآداب التي تفعلها النساء في أيام حيضها وتتركها في أيام حيضها، وقد تقدم معنا الكلام في الدرس الأول من هذا الباب فلا حاجة إلى الإعادة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه في إسناده سعد بن عبد الله الأغطش، وفيه لين وفيه انقطاع، لأن الراوي عن معاذ بن جبل وهو عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع منه، وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن، وهذه عدة علل، لكن يشهد له ما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يباشر نساءه فوق الأزر. وذكر المحقق هنا له شاهد من حديث عائشة عند أحمد في إسناده مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف يسير وقد عن شاهد آخر عند أحمد عن عمر رضي الله عنه وفي إسناده رجل مبهم ومثل هذا لا يستشهد به. وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سعد أخرجه أبو داود وإسناده حسن في الحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن. ومعاذ بن جبل هو أبو عبد الرحمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقام بتوديعه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. وقد ردفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه ردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث الشاهد أنه كان محبوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من علماء الأنصار وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الجند في عهده ولم يرجع إلا في خلافة أبي بكر. وقصته مشهورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ فبكى معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ إن للبكاء أوانا. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم فيما يشكل والاحتياط في الدين وفي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سلامة دينهم فكانوا يسألون حتى في الأمور المباحة والأمور وأمور التعبد وغير ذلك. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض بمعنى أنها كانت قبل الحيض يحل له أمورا كثيرة وهذه كناية عما يحل له من الاستمتاع بها، ليس المراد به يأكل يشرب ولكن المراد ما يحل له من الاستمتاع. فقال ما فوق الإزار ويخالفه قد يخالف حديث عائشة حديث ميمونة من المباشرة وهو لصق البشرة بالبشرة حتى أن بعضهم منع من المباشر التفخيض ونحوه. والصحيح الممنوع في هذا هو القرب من المخرجين وأما غير ذلك فلا حرج. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم وهو حديث ضعيف فيه مسة الأزدية وهي مجهولة. فقد جاءت له شواهد من حديث أنس وعثمان بن أبي العاص عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة وكلها لا تصح الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها كما في الخلافيات للبيهقي ذكره المحقق. فالشاهد أن الحديث لا يصح والعمل عليه عند جماهير العلماء من أن أكثر النفاس 40 يوما أو أقل النفاس 40 يوما والصحيح أنه لا أقل والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره. فربما ولدت بعض النساء بغير دم ربما وضعت بعض النساء بغير دم. وكثير من العلماء ذهبوا إلى أن متوسط النساء في هذا الأمر يعود إلى 24 يوما وقد تصل إلى 40 يوما وأبعدهن تصل إلى 60 يوما. وبسبب هذا الحديث كثير من النساء يجهلن هذا الحكم فتترك الصلاة والصوم وما يلزم عليها 40 يوما حتى وإن طهرت من النفاس قبل ذلك. ولهذا تجد كثير من الناس يسألون ويتحرجون يقول زوجتي انقطع عنها الدم بعد 20 يوم. الأصل ألا حد لأقله وأكثره، فمتى انقطع الدم صلت وصامت ومتى شفيت جاز لزوجها الاستمتاع بها. وعن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت النفساء وهي المرأة التي يقع فيها الدم بسبب الولادة. فعندنا الدماء 4: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس والدم الفاسد وهو الذي يكون في أيام الحمل، وبعضهم يعده حيضا، وبعضهم ينظر إلى صفاته. سميت نفساء لأنه يقع لها التنفيس بسبب الولادة، تكون في شدة من الحال، فإذا وضعت تنفست. تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن الصلاة والصيام وغير ذلك 40، أي 40 يوما. وتقدم أن الحديث ضعيف، والحكم أنه متى انقطع الدم وجب عليها الاغتسال والتقرب إلى الله عز وجل بما يجب عليها، وترجع إلى حالتها قبل وضعها. واختلفوا في أول النفاس، فذهب بعضهم إلى أنه بمجرد الدم الخارج ولو لم تضع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكون إلا بخروج ربع الولد، وذهب بعضهم إلى غير ذلك. والصحيح متى وقع الطلق وخرج الدم بسببه ثم خرج بعده الولد أن ذلك هو النفاس. وسبب النفاس هو خروج الدماء التي كانت قد تجمعت في أيام الحمل، ولذلك تجد أن صفات دم النفاس كصفات دم الحيض سواء، والله أعلم. وربما ينقطع النفاس عن المرأة ثم يظهر بعد ذلك شيء من الدماء، وهذه إنما تكون متجمعة في المشيمة، لأن بعض النساء حين الولادة لا تنظف تماما فيبقى بعض الدماء متجمعة حول المشيمة ثم بعد ذلك تذهب، فلا أثر لمثل هذا ولا يلحقه أحكام النفاس، والله أعلم. وكذلك يجب عليها إذا نفست أن تغتسل حتى ولو خرج الطفل بدون دم، فإنها يجب عليها أن تغتسل، لأنه من موجبات الغسل على الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اغتسلي واستثفري. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة من بلوغ المرام في 30 درسا، وهذا بفضل الله وتوفيقه وعونه، يعتبر منا علينا عظيمة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من فضله، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.